لا له يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبعد، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى مع تفسيرها من أفضل التفاسير، تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. راجين أن ندخل في الفضل الذي ذكره رسول العلي القدير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. يتلون كتاب الله مجتمعين ولا منفردين؟ مجتمعين، فمن قرأه منفردا فلا ينال هذا الأجر بلا شك. فإذا اجتمع فجلس يتلو كتاب الله ويتدارسه مع إخوانه دخل في هذا الفضل. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفته الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا تزال القراءة بفضل الله ورحمته في سورة القصص آية كريمة.
ثمانية وسبعين.
نعم. قال الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء من عبادي ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سؤال: متى يكون الرجل في الذنب مثل المذنب الذي أجرم، مع أنه لم يباشر ذنبه لكن يكون مثله في الوزر؟ يكون مثله في الوزر. نعم اي نعم. ذلك اذا راى رجل صاحب مال يستدرج به النساء ويقع في الفواحش ويسهر على الخمور، نعم، او عنده مال سخره في الإرهاب البدعي يستحث به على التفجير والتكفير كما هو شأن الإخوان المسلمين، فقال رجل في نفسه: لو عندي لا علم عنده، لو عندي مثل فلان من المال لفعلت فعله. فهما نعم في الوزر سواء. وحينئذ يأتي الحديث الذي يغفل عنه مثل هؤلاء، يشوف عندها فلان من الشباب إذا ما وجه توجيه من والديهم، يشوف واحد راكب سيارة فخمة في السوق يدور ويحوم، وكل ما شافته من هالضعيفات الساقطات تحركت وربما كلمته وطلعت معه بالحرام، فيحدث نفسه إلا يمشي وينظر إليه ولا عنده، جاي من السيارة السوق بسكليته أو بدراجة نارية أو بسكوتر هذه اللي ما فيها حتى صوت مطور، نعم، ويقول لو عندي فلوس كذا والله لا أجي مثله وفرع شعري وأفعل وأفعل. فهو الآن ما فعل فعله من الإجرام والزنا، لكنهم في الوزر سواء، كما روى ذلك ابن ماجه في كتاب الزهد من طريق سالم بن أبي جعد عن أبي كبش الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، الله، فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، يكفل طلاب علم، يشتري لهم رباط يسكنون فيه عشان يجون الحلقات كما كان المحسنون يفعلون بعلام العثيمين، إنهم استأجروا أربع عماير ويجون الطلبة على مدار 20-30 سنة، كم استفادوا؟ مهم يعرف حق الله، وأفضل ما ينفق المال فيه في العلم، شراء الكتب، طلبة العلم، النفقة عليهم حتى يتعلموا، فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه. ورجل آتاه الله علم ولم يؤته مال، هنيئا لمن كان عنده علم. شوف ما شوف العلم كيف فعل به، شاف الرجل اللي ينفق مليارات وكان عنده علم، قال هذه المليارات في مكانها، لأنه سخرها في وقف لطلاب العلم، في وقف الأيتام، في بناء مساجد، في شراء كتب لطلبة العلم، في سيارة عامة موقف للحلقة يروحون فيها دروس، اشتراها 70,000 50,000. المهم قال لو عندي مال مثل فلان لعملت عملها مؤكدا فعلا، يعني لو غدا جاله مال سوى مثله، مو بالنية اللي يسمونها أماني. فهذا هو وصاحب المال في الأجر السواء، هذا فيه فضل العلم وفضل النية. لما عنده علم ما عرف أنه هذا له فضل اللي ينفق، ثم لما نوى أن يكون مثله صار في الأجر هنيئا له. إذن كم من طالب علم معنا فقه هذا الحديث عنده ملايين لم تكن مليارات من الحسنات، لأنه صباح مساء في ذهني رجل في الحي عنده، أو تاجر يعرفه في الصحف طلع ينفق في الأربطة وينفق في المساجد على وجه صحيح، ما يعطي أهل البدع والخوارج كعادة كثير من الثرياء. شوفون واحد ثري معروف، شوف الإخوانج يحيطون به حاطة ليش السوار بالمعصة، سووا له أشغال إلى آخره، ويبتزون ماله وينفقونه في الرهاب في توظيف الناس للخروج على الأمر، يحيطون به أسأل العافية. فهما في الأجر سواء. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤت علما فهو عن هذا المسكين الجاهل، إذا جاله مال جاله إرث 50 مليون جاهل، أول شيء فكر فيه المباهات، أن يفطر في بلد ويتعشى في بلد، وأنه عنده يقول يعني شقة في جنيف، وعنده استراحة في شلالات فقرة في كندا ومدشلون، ويباهي الناس وينفق ويسرف بيوت عنده بعد ما جاء له 50 مليون، بيوت عنده يسكنها الجن في العالم ما يروح لها. أحسن شيء عنده رجال عيد ولا والله وديتي إلا في يشوح بسبحته اللي هناك بجنيف، المهم شوفوا يا ناس عندي وعندي مباهات يا عياذا بالله. جاهل فيتخبط في ماله خبط، لا ينفق في بناء مسجد ولا اعطاء فقير مديون محتاج، بل يخبط فيه. اعطاه الله عز وجل مال لكن لم يعطه علما، فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، السرف في المجون في البدع والمذهب الخوارج. وهذا هو الآن أصحاب الأموال من الإخوان المسلمين والسورية، نتعرفوا على تجار عندهم ملايين يخبطون بها خبط عشواء. فهو يقول، شوف واحد من اللي كان يطعن في ولاة الأمر وكذا، أو تجمع حول الحزبين فترة وندموا بعدين ليش، لأنه في المجمل قلب عليهم ولا زال، لكن مشتري له من إشحاث الناس قصر ب15 مليون، وتجي الصحافة كأنه قصره وكأنه ما أخذها إشحاذة، هذا قصر يشوفه وشوفه هو إشحاذة جامعة من الناس. وليش يعطوه الحزبيون والغربيون مدري من أعطاه حتى حصل هذا القصر الكبير؟ يبونه يسقط ولاة الأمر بشعره وقصصه، ولا يفجأهم إلا بحنكة ولاة الأمر توبوه توبة مجملة، صاروا يسبونه وندموا أنهم أعطوه وتوبة أيضا غير مقبولة يعني، لأنها لم تكن مفصلة، وقصري وسيارتي وكل إشحاذة، نسأل الله العافية. نعم. فماذا صنع بهذا المال؟ هؤلاء صنعوا بالمال خبطوا في خبط عشواء، يعطوه من يعتقد أنه يقلب نظام الحكم، عنده لسان وعنده ويمر ويرسلوه. الآن لا أرى ندم للإخوانج مثل اليوم، لقد قص ولي العهد جنيحتهم ورمى زبالاتهم من قاداتهم في المكان اللائق بهم، ومنع جلوس الإسلامية نشاطهم، وحينئذ الملايين اللي أخذوه هذيك أربابها يطالعون فيهم يقول ما سويتوا شيء، وعدتونا وعدتونا إلى آخره، قاعدين في بيوتكم تلعبون بالجوالات بس. ندموا أنهم أعطوهم الملايين ذي كلها على ما قبض عنهم في الفساد الإداري والكذب والغش في جمع أموال الناس بالباطل، وتم القبض على بعضهم، وبعضهم بقي في الخارج خاف يأتي حتى لا يتم القبض عليه، فبقي هناك مشردا لعلمي بالمصائب اللي فعلها، فلا يدخل إلى هذه البلد. الأمين ولله الحمد. لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان عندي مثله، هذا هو الشاهد، لعملت مثله، أنفقت في التفجير في التكفير في بناء اللي يسمونه نوادي القمار ونوادي العهر من الرقص ولا إلى آخرها. تمنى يقول والله عندي لا أسوي فندق كله أنواع الخمور وأنواع وأجيب الغانيات وأجيب، فهما في الوزر سواء بالنية السيئة، نسأل الله العافية. إذن تمنوا مكان قارون، أين الآية اللي تدل على هذه؟ شوف لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ليش تمنوا مثل قارون؟ فهل قارون تصرف في ماله بعلم؟ لا، لا من جهة شكر النعمة فنسبها إلى الله قال وتيت على العلم عندي، ولا من جهة النفقة والتبذير وجعل كنوز من ذهب لا فائدة منها ومصانع وأشياء يتصنع بها بالمباهاة الخلق ومواكب كبيرة في سرف كبير، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الذين أوتوا العلم أنكروا عليكم، قال ويلكم ثواب الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم لما خسف به وبداره الأرض أصبح الذين تمنوا مكانه يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن هذا الشاهد، لولا أن من الله علينا فعفى عنا هذه النية السيئة لأيضا خسف بنا مثله، حسوا بالإذن لم تمنوا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم حسم الله القضية بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ليس العاقبة للمليارديرات، والعاقبة للمتقين. يحدثني ابن الخال وهو حاصل على درجة عالية في طب الأعصاب أن أحد كبار أثرياء الأرض مسلم لكن أصيب بسرطان المخ، وقالوا له في الغالب أيام معدودة، يعني صارعوه. فيحدثني أنه طبيب ما أحسن الفتوى، ما أحسن الفتوى. قال أقول لك ما حد في خير لأحد، كل أموالك ذي تصدق بها، فما فكر وقت إلا في النجاة، أنه ميت ميت كل أمواله مليارات وكم وداها تبرعات وداها، ولا يمكن أخذوها لإخوانج وخذوها، ما عنده علم مسكين ولا يعرف واقع الوقت، منهم السلفيين منهم وفين ينفق. فهذا تصرف ماله بجهل، لأن النبي إيش قال؟ وأفتي بجهل، قال لن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فشوف عنده جهل، عند الموت قال ما أنقذني الله إلا أخذ. الشريعة منعتك أنك يعني عند مرض الموت بدد كل مالك تخلي يعني كرهت لك تخليهم فقراء، يجي يطلب ولا يلقى شيء، كلها راحت الأموال. فكان ينبغي يصرف ماله بعلم، أن يضع الثلث، أن يضع يعني لورثته شيء يستغنون به عن الناس. نعم، سيما إذا جاء في مرض الموت والزوجة اللي تزوجها هذه الثالثة أو هذا كل الأملاك يقلها باسمها في مرض الموت، فحينئذ ليحرم الورثة، يقول ما يجوني ولا مروني، هذه الحرمة هي اللي وقفت معاي وراحت سافرت معاي ما أدري شغل، هذا لا يجوز له في مرض الموت ولا معدودة يروح يبيع لها كل شيء بيع صوري. فالقاضي ينقض هذا، أنه مطلوب منه أن يذر أو ورثته إيش أغنياء ويترك لهم إرث، ولا يبدد الإرث ليمنع الإرث هو شرع الله. فجاء في مرض الموت كل الأملاك كتبوا باسم أعوذ بالله ليحرم الورثة بهذا الجاهل. فإذا هذا أيضا تخبط في ماله بجهل، ينبغي أن يترك لورثته أو قبل الموت أو في مرض الموت يحط كل أبلاكه باسم ولد اللي هو يشتغل معه في الشركة، والباقيين محرومين. ينقض القاضي هذا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والد النعمان، نحلت النعمان نعمة نعلة أرض، قال هل أولادك أعطيته مثله؟ قال لا. قال لا أشهد عليه على جوه يثبت ذلك الورثة، يقول ترى أبونا أعطاه أخوي، كلنا حرمنا من أخواته. يستدعي القاضي كل شيء، وحينئذ له حق النقض. نعم، مثل ذلك لا يمضي الظلم. قال لا أشهد على ظلم. دخلت على أحد الأثرياء ويتخبط في ماله، يعطي واحد من عياله يعني عطية 300,000 والباقين ما أعطاهم، ويصيح يقول له الباقين زعلانين ويرفعون صوتهم، يا أخي هذه فلوسي ونحر فيها. هذا جاهل ولا عالم؟ ها؟ فهمت يعني تفهم مثل هذا؟ يقول له اعدلوا من أولادكم، أعطيت أولادك 300، كل واحد من العيال تعطي 300، والمرأة اختلفوا فيها، والصحيح نعطيها 150، لأن الله لم يضيم المرأة في القسمة بعد موت الأب، فقال حنابلة لا فرق حيا وميتا، تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، حتى وانت أحياء تتوزع بينهم. اعطي المرأة مثلا هنا كم 150، وكل ولد 300,000. شفتها غضبان، والله يحزنني وضع الجهلة، تخبطون في مالهم كذا، وربى عداوات بين عياله، صار يكرهون هذا إلا أعطيه 300. قال الباني فإن كان هناك ولد عاق، ماذا تذكرون من جواب الشيخ لما قال في ولد عاق؟ أبي أحرمه، عاق عاق بأحرم الإرث، يجوز له؟ لا، لأنه ثبت بيش بالشريعة أنه ضمن الورثة حتى لو عاق. قال الباني فلعله هو عاق وأخذ منك 10 مليون أو 10، كل شوي يترحم عليك ويروح عن عقوق ويفتح يبدأ في ساجد ويسبل لك يا أيها الميت، يقول الله كنت عاق مع أبوي، ابدأ يبني له مساجد ويستغفر الله. كما سمعنا من فتاة كانت ممثلة أو مغنية تبدد مالها، وأبوها سمع أنه كان مقرئ، كيف لما توفي وربما أخذت إرث أو ندمت صارت تسبل له مقرآت وتسبل له بنيتها. فقد الولد العاق هذا الذي كان فيه مجون وشارف أبوه جاله منها شيء، يبدأ يترحم عليه ويبدأ يبره بعد موته، ما يدريك. إذا لا تحرم بعقلك، شوف الشريعة وش قالت، افعل مثلها، لا تصرف بالشريعة بعقلك، تقول عقل مقتضى إن الولد العاق ما يرث ولا قرش ماله إلا التبن إلى آخره، هذا كلام عقلاني. شوف الشريعة وش قالت، شوف الشريعة وش قالت. نعم، الرجل عنده 3 نساء، 2 منهن عاقات، يعني يقول افعلي كذا، تقول لا أفعل، نشزت 2 عليه، هذول 2 ما يستحق النفق، تستحق النفق للطيعة، هذا ما فيه مسألة إيش؟ العدل هنا ليس ظلم، لأن الجمهور على أن المرأة إذا نشزت على زوجها قبل ما تطيعه، راحت مثل بيت حلها وتوفي وهي عند بيت حلها، أو توفي وهي معاندة له في أمر، يقول لا افعل، تقول ما أفعل وغصبا عليك، وإذا آخره فإن له أن يحرمها إيش؟ النفقة، ولا تعتبر إيش؟ ولا يعتبر ظلمها، يقول يعطيه ما يعطينا، ما أعطيك لأنك تتناشز. فإذا قالوا الولد يختلف عن المرأة، المرأة جاء فيها في قول الجمهور أنها إيش؟ الناشز ليس له نفقة، قول الجمهور. الظاهرية هم قالوا لا، حتى لا نفقة مثل الولد. يقول الظاهرية أنتم يا جمهور ألستم لا تزال تثبتون الزوجية؟ فبحق الزوجية كالولد العاق تعطي حتى المرأة العاقة فلوس، نفقة، لا زالت زوجة حتى هو عاقة. وهذه المسألة سألت عنها شيخنا الألباني في الأردن، هو راكب سيارته أو عند السيارة، بعد ما تغدينا جلست مع الشيخ فعرض علي قول الظاهرية قول الجمهور، قال أنا الحقيقة ما عندي بحث في المسألة ما أتكلم فيها، فكان هذا النقل مني تكون أسوة، يكون الشيخ لك أسوة، أسوة أنك لا تتكلم يا طالب علمه. يعني هذا لقيت الشيخ في آخر حياته بعد ما ملأ الدنيا علمه أصبح محدث العصر المجدد يقول بن باز، ويقول لي المسألة ذي مسألة النفق على الزوجة الناسز اسم الزوجية كلام الظاهرية، الجمهور قالوا النفقة في مقابل التلذذ بها وهي ناجز عنك. فقال الشيخ الحقيقة أن المسألة ما عندي رحت فيها فإيش، فأعتذر عن الجواب عنها. وقتها ملأ الدنيا علم آخر حياته خلاص، قال أنا ما عندي بحث فيها ولن أرجع شيء. إذن ليتعلم طالب العلم الأدب لا يفتي على الرب بغير علم، يجب أن يفتي على الله بما يعلم من العلم الصحيح المحقق، أو يحيل العلماء، يحيل العلماء ورثة الأنبياء. فإذن تعرفون أحد المرجحات اللي عند العامي الأعلم، أو إن يكون القول الأكثر، قال الشيخ المعثمين الحظ في إصابة الحق في الأكثر، لكن قد يكون مثل الشخص لهم مفردات من العلماء كالإمام أحمد، هو الوحيد اللي قال إيش بوجوب الوضوء من لحم الإبل. المالكية الحنفية الشافعية ما قالوا بالوضوء من لحم الإبل، لكن كان الإمام أحمد ما وحق. نعم قد يكون الأفراد، لكن غالبا الجمهور يصيبون إيش إذا كانوا كثير العلماء يصيبون إيش الحق. فإذا ما عند الإنسان مرجحات وراء أن يمنع المرأة الناشز أخذا بأنه قول جماهير العلماء لعلة أنها امتنعت عن إعطاء حقه، فإن له ذلك نعم حتى يتبين له بيقين خطأ الجمهور، واضح؟ لأن هذه أحد المرجحات اللي يقدر عليها. ذلك ابن تيمية لما ما يكون عنده بحث تقول البثاوة يفعل كذا في قول جماهير العلماء ويسكت. يحتاج العالم أحيانا إلى مثل هذا المرجح، يكون ما عنده بحث فيذكر قول جماهير العلماء وخلاص يستفيد الناس، واضح؟ اي نعم. إذن على أهل الإسلام أن يحسن التصرف في أموالهم، وليعلموا أنهم مستخلفين فيها، وأن المالك له والله الأصل. أنفقوا مما جعلكم إيش مستخلفين. شوف كيف العطف، شوف كيف الله قذف في قلب الغني عطف. يثير على الإنفاق. فقال الله للغني الملياردير هذا وغيره المليونير، قال ترى هذا المال يا أيها الغني مستخلف فيه، في فقراء، مو مالك في الحقيقة، مال أعطاك الله إياه وأنت مستخلف كالوكيل، فهي أعطي الفقراء، لأن أنا أمرتك وأنا صاحب وأنا مالك المال الحقيقي، أمرتك أن تعطي الفقراء، أمرتك أن تعطي الزكاة، أمرتك أن تقف مع الجائع، أمرتك فأنفق مما أنت مستخلف فيه، ليس ملكك الحقيقي. هذه ما رأيت من الآية أروع من التصوير هذا لتستحث الغني على الإنفاق، إنك مستخلف يا أيها الغني في المال، ما أنت مالك له ملك حقيقي، بل أن الله جعلك مستخلف فيه كالوكيل وأمرك، فخذ أمر الله. إن الرجل إذا قال لزوجته نعم وقاعدة تتصرف في المال، أخذت القوت الزوج 3000 5000 وقاعدة تخبط عشوة، تعزم نساء وتفعل بالمال وتعطي هذا وتشتري، حرام عليها، ما يجوز لها أن تنفق من المال القوت بغير شرط زوجها، ولا تصدق إلا بإذن زوجها، سيما الصدقة الكبيرة ليس السهلة كوجبة أو جارة تجيه تبغى اثنين طماط، يقول عندكم طماط تعطيها اثنين ما في معنى، لكن تخرج 600 ريال 500 والزوج راتبه محدود، فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج. ثم إذا أذن لها تنفق بحسب ما قال لها المالك، قال عندك في الشهر تستقبلي مرتين ضيف بشيء محدود، ممكن اليوم قلبة البيض ضيافة، ما عندي والله طاقة أن كل يوم تعشين النساء وتغدين النساء وتخلين استدين يا عمة الله. فما يجوز للمرأة أن تصرف في مال زوجها إلا بإذنه، كان مرة معكم في البخاري. نعم، فتصرف على إذن الزوج. فإذا كان الزوج يحرم عليها، وكيف مالك المال الأصلي رب العزة والجلال هو المالك الحقيقي، فكيف تمنع حقه من الزكاة سبحانه؟ هو مالك المال يعني. كيف تمنع الناس الزكاة؟ يقول أنا عندي مليار أعطيهم كم؟ 250 ألف أو مليونين ونص؟ المليار زكاتها كم؟ كان مليونين ونص، ها؟ 25 مليون. يقول هذا الفقير رجل على رجل وراكده 2 مليار ويأخذ لها 30 ألف، لا، ويمنع الزكاة عياذا بالله. هذا طريق لأن يمحق ماله ولا يبارك فيه، لأنه منع حق الله، والله هو المالك للمال، وجعلك مستخلف، يجب أن تخرج الزكاة ولو أخرجت 25 مليون. خاف الله، شفت غني متضجر مرة صح مليارات، استغربت، شي تكلمه في موضوع ما ناسي، قال شادين علي شادين علي مصلحة الزكاة في المملكة، لهم المسؤولين مصلحة الزكاة. يا أخي يا أخي أعطي المال، سمح نفسك شادين عليك، بالعكس افرح إنه من جاي يذكرك بالمال ويأخذ منك إيش الزكاة ويطلب منك إحصائية، كل لو تركت نفسك ربما تذكرت وشحيت ولي الأمر نظم الأمر وقال في مصلحة وزارة مصلحة الزكاة. ثم أن ابن عمر قال اعطي ولي الأمر الزكاة وين أكلوها الكلاب، قال يروح يودوها مشاريع سياحية مدري ويش. يا أخي انت مالك، الله يحاسب ولي الأمر، حتى لو ثبت عندك أنهم يأكلون الكلاب يجوز تعطيه إيش الزكاة، لأنه ذمتك برأت، فإن الله أمرك أن تعطي ولي الأمر لو إيش طلب الأموال يعني الظاهرة الزكاة. قال ابن القيم كان هدي النبي يأخذ الزكاة من الناس الأموال الظاهرة كالزروع والماشية، الأموال الباطنة ما كان يجمعها منهم، وحينئذ إذا اجتهد يعني ولي الأمر وأقر ذلك العلماء الاجتهاد هذا أمر آخر. فالمقصود أنك تخرج زكاتك طيبة نفسك حتى ربنا يبارك لك في الثروة اللي عندك، فلا تقل يعني في نفسك شد علي مصلحة الزكاة وإلى آخره. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 541. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن فداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال الحافظ يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني يستحقه ولمحبته لي، فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له. وهذا كقوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي عن علم، أي على علم من الله بي. وكقوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا أستحقه.
وهذا أيضا من التخرص والظن بغير علم. قال الله تعالى قتل الخراصون، ما يدريك أن الله أعطاك هذا المال لأنك تستحقه. نعم، أمر غيبي، منزلتك عند الله. غيب الله عن الناس منازلهم عنده، أمرهم بالعمل والإخلاص، وغيب الوحي عن منازلهم عنده سبحانه وتعالى عما يصفون. الخطأ أن الثري هذا يقول ترى أنا عندي هذا المال أعطاني الله إياه لأني أستحقه. نعم، فلمحبته لي وأني أستحقه فأعطاني هذا المال. أو يقول هذا المال جمعته بكدي وتعبي، ولا ينسب النعمة إلى الله، هذا شرك، فيجب أن يخاف من الاستدراج ولا يأمن مكر الله، سيما إذا كان مقيم على المعاصي. فإن النبي قال كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده أنه قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه. رجل أضاع وقته في السمرات والسهرات الحمراء المحرمة والخمور والقمار والربا، نسأل الله العافية، أو إنفاقها على أهل البدع، يصنع لهم قاعات يرقصون فيها الصوفية ويصنعون موالد، خبط في ماله خبط عشواء. فهذا حينئذ إذا قال مع ذلك أعطاني المال لن أستحقه، أي حق تستحقه وأنت عامل فيه بمعصية الله؟ يقول أنا لاحظ أنه يزيد مالي، إيه هذا استدراج. الله يمكر بمن كان مقيم على معصيته، فلا تأمن مكر الله. مكر الله كلما أحدثت ذنبا أحدث الله لك نعمة وزيادة في الفلوس، فلا تأمن مكر الله. يقول أنا قاعد زيد فلوسي في الشركة وأفعل، هذا يسمى استدراج. لا تقتر، سنستدرجهم من حيث إيش لا يعلمون. فهو مقيم على معصية الله وتزيد فلوسه ولا يأمن مكر الله ولا يعتقد أنه مستدرج، وهذا أخطر ما يكون. فقد قال ابن القيم ما عاقب الله عبد بعقوبة أشد من موت قلبه، ما يشعر أنه هذا استدراج، ميت قلبه ويشعر أن هذا فضل من الله لأنه يحبه، فأبطل الله ذلك الاعتقاد. فقال في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إيش الأفضل؟ الشكر، شكر الله، يعني من أنواع الشكر أن يبوس يده قفا، وللأفضل وجهه قفا. إيش تقولون إذا بيشكر الله يبوس يده قفا بس كذا واحدة بوسة، أو وش وقفة لله؟ إيش الأفضل؟ أجيب ويعمل إيه، بس يبوس يده بس قفة، ولا الأفضل وش وقفة؟ وش وقفة؟ أنا بخل بس يعطي واحدة بوسة هنا في الله إلى آخره. الصواب يا أخوان أن هذا المنتشر بين الناس من البدع، أنه إذا أراد أن يشكر الله ليه من البدع أنه يقبل قفى يده وكذا، هذا أكمل. لا، الشكر يكون بالقيام بطاعة الله بالفعل وترك المعصية وبالقول وبالاعتراف بالقلب، هذا الشكر. وليس من الشكر تقبيل اليد، كما نرى بعض الدكاسي بمية، لا بسبعين، بمية سبعين، سبعين يبوس الفلوس، هذا نوع آخر من البدع. هذا ابتداع في الشكر. الشكر عبادة، ينبغي أن تجري عبادة الشكر على نظام الرسول الصحابة، ولا قال الشكر بالفعل، كان تقوم صلي ركعتين لله، كما قال مالك في التوبة ذيك، كعب بن مالك، أجعل من توبتي أن أتصدق بكل مالي، قال لا يبقي لك شيء، يجوز تصدق شكر لله، تقوم تصلي شكر لله، هذا عمل. وكذلك تترك المعاصي، تيجي مرأة فاتنة وتنظر إليك تريدك وكذا، وانت غض بصر عنه، أشكر الله أعطى نعمة البصر، تشكر الله بغض البصر، هيكتب لك الملك نعمة الشكر، إيه يكتب لك إياها، وبيعترف بالقلب أن هذا من الله، ليس كقارون يقول على علم مستحق أو أني بفهلوتي جماعة التجارة، اعترفت أنه من الله، هذا الشكر تعترف به. والقول الله أعطاني، الله رزقني، تقول في المجلس، ما تقول أنا بذكائي وإرث من أبوي جاني، وأبوي اللي تفضل، قول الله. ألا تنسى في كلامك لا تشبه بقارون فتقول هذا لعلمي، فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرم ونعم فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، ضيق على رزقه، ربي أهالي، شوف أنا فقير، أنا ربي ما يحبني، شوف أنا دائما فقير ويصير عليه ديون، سبحان الله. فقال الله كلا، ما كل ما وسعت عليه أحبه فقد أكون استدرجه، وما كل ما ضيقت عليه أن أكرهه، فعرف ربما أريد أن أكرمه، لأنه لو أعطيته المال طغى في الأرض، ولو أن الله بسط الرزق للناس، ولو أن الله بسط الرزق للناس، ولو بسط الله الرزق للناس
لعباده لبغوا،
لعباده نعم لبغوا، لكن الله يعطي بقدر، يعطيك أنت خليك موظف 4000، لو زادك 20000 راتبك طغيت، تقعد 4000 تدعو الله ولا شك ولا ريب تشكر الله الشكر الشرعي، لا تبتدع ببوس اليد ولا تسوي مولد بدع المولد، تشكر الله بالمولد أو تشكر الله بالرقص الصوفي، تشكر الله على طريقة أهل السنة والجماعة بصلاة الضحى وطاعة الله وإنكار المنكر بغير منكر أكبر إلى آخره إلى آخره. نعم.
وقد روي عن بعضهم أنه أراد إنما أوتيته على علم عندي، أي أنه كان يعاني علم الكيمياء، وهذا القول ضعيف، لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل، لأن قلب الأعيان لا يقدر أحدا عليها، لا يقدر عليها أحد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل، فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ هذا زور ومحال وجهل وضلال.
علم الكيمياء خلط مادة مع مادة بمزيج تخرج مادة أخرى، هذا يجوز اعتقاده لأن التجربة الظاهرة دلت عليه، لكن لا يوجد في علم الكيمياء قلب الأعيان كما ذكر الشيخ، كما قال ذلك الأفاك وأصنع الذهب، لما لا، ولي عقل سبحان من وهبه، كيف تصنع الذهب يا كذاب؟ يجيب حديد ويجيب كذا ويجيب مواد ينقلب ذلك ذهب، ما يقدر يقلب العين، الحديد يسويها ذهب الكيميائي، لكن يخلط مواد مع بعض فتخرج مواد مولدة حارقة أو هذا ممكن، لكن في الكيمياء ما يقدر يغلب العين. مثلا يقول أحول الفحم إلى ألماس، أحول الألمنيوم إلى ذهب أو فضة، هذا الكيميائي ما يقدر عليها أبدا. ويقول من تعلم الكيمياء أفلس، ليش؟ لأنه علم تجارب، فإذا قاعد يجرب العلماء تبع الكتب والتبع يشتري مواد ثاني أكسيد الكربون و نترات الفضة ويشتري ويقعد يشتغل، قد تنجح ما تنجح، وكل شوي يشتري ولا ينجح ربما ويفلس. فالمقصود أن علم الكيمياء أو عالم الكيمياء لا يستطيع يحول الأعيان عن أصلها ويحول هذا إلى نقود، يعني إلى ذهب، قطع ذهب، سبائك ذهب، سبائك ألمنيوم يمزج، ولا كان كل الناس أغنياء. كذلك الساحر، الساحر ما يقدر يحول الأشياء عن أعيانها، ولا كان كل السحر أغنياء. تجي الساحر تجد يأخذ أموال الناس ويكذب عليه وما يكون في بركة في أمواله، يسكن في أعفى المكان ولا يزال يعني في فقر، لأن هذه الأوراق اللي يسحرها في أسرار من الناس، لكن لا يتحول الساحر، ما يستطيع يحول الأوراق إلى نقود، لا هو الكيميائي. واضح؟ نعم.
وإنما يقدرون على الصبر في الصورة الظاهرة، وهو كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر، وليس كذلك قطعا لا محالة، ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون. فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات، وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسماوات واختياره وفعله، كما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه الله أنه سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه، ورأى ضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر. والآثار في هذا كثيرة جدا يطول ذكرها.
ماذا يريد بهذا بالكثير؟ فهمتم؟ وش يريد بهذا؟ أعد من الأول، إيش يريد بالكثير بهذا؟ أرفع صوتك. من عنده بالكيمياء يقدر يحول إلى ذهب؟
لا.
طيب وشوف المسألة من أولها وش قاله؟
ولم يثبت. فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلبي.
هذه الكرامات بيده هو، ليس الكيميائي ولا حول حصى إليه إلى ذهب، كرامة خارقة. والكرامة فيها إثبات لمعجزة النبي، لأن هذا الولي لما اتبع النبي واتبع السنة صارت كرامة خارقة، إثبات لنبوة النبي، لأنه على من عمل بشريعة حصل له هذا. والكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، وفي أتباع التابعين أكثر من الصحابة، وفي زمننا هذا مفترض يكون للصالح الذي يتبع السنة كرامات ربما تكثر غيب ما يحدث بها. الله بالكرامة يقوي إيمان الشخص، والصحابة مستغنين بقوة الإيمان، كرامتهم قليل جدا الصحابة. بدأ بعد عن هذا النبوي التابعين أكثر شوي، تابع التابعين أكثر وأكثر الكرامات، لأنها تحت يحتاج إليها للتثبيت وتقوية الإيمان. والصحابة ذكر هذه الحقيقة ابن تيمية في كتاب الفرقان، الكرامة لا تثبت إلا للمتبع للسنة، وإلا المسيح الدجال تفخر عليه خوارق لكن إهانات، لأنه ليس على السنة، كما قال إذا رأيت الرجل يطير في يمشي على الماء ولم يكن على السنة فإنه شيطان، قال قصر، بل إذا مشى على الماء وطار في الهواء ولم يكن على سنة رسول رب الأرض والسماء فهو شيطان. هذه إهانة ليست كرامة، كما أحد الخوارج فجر نفسه وطار نصه ونزل في الأرض وجهه يتبسم، هذه فتنة من الله، لأنه يكون انعقد وجهه على صورة بسمة استدراج من الله، ولا الخوارج كلاب النار فجر نفسه منتحر أعوذ بالله. فهذا إذا ظهر كرامة من الخارجي فجر نفسه فرضا فإن هذه إهانة، لأنه ليس على السنة، قال النبي الخوارج كلاب النار وهم اللي يفجرون أنفسهم يكفرون ولاة الأمر ويثيرون الناس المجالس على أغلاط ولي الأمر ويضخمونها، خوارج كلاب النار. وأخبث الخوارج القعدة، هم يقعدون على القتال لكن كل ما تسمع في المجلس يتكلم عن ولي العهد، يطعن في ولي الأمر، يطعن في المشاريع حتى يخليك تكره المملكة. هذا خارجي خبيث لا تجلس معه، حتى هو يظهر لحيته وأظهر إما سروري ولا إخواني، حرام تجلس معه. قال أهل البدع، قال الحسن، لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا. انتهى والباقي شوي، أكمل الباقي سريعا،
نعيد الكلام الأول.
لا خلاص فهمت. لا،
وقال بعضهم إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه، والصحيح المعنى الأول، ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي قد كان من هو أكثر منه مالا، وما كان ذلك عن محبة منا له، وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم، ولهذا قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لكثرة ذنوبهم. قال قتادة على علم عندي، على خير عندي. وقال السدي على علم أني أهل لذلك. وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك
حتى من بأني أعلم وجوه المكاسب، عندي علم بوجوه المكاسب، ولم ينسب ذلك الفضل إلى الله. كذلك إذا قال ذلك فقد نسب النعمة إلى غير الله وأشرك. نعم.
وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن يستحق ذلك لما أعطي.
نعم.